كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. هذا تقدم. قال: وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. يعني أن أصل الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين كان في توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. نعم، كما قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. الآية تدل على وجوب إفراد الله بالعبادة ومنها الدعاء. وكما قال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. له دعوة الحق، أي الله عز وجل يدعى له الدعاء وحده سبحانه وتعالى، فدعاء الله سبحانه وتعالى حق ودعاء غير الله باطل. والذين يدعون من دونه من الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين والأموات لا يستجيبون لهم بشيء، لو دعوهم فإنهم لا يستجيبون لهم. قال: وتحققت، يعني وإذا تحققت أيضا، لأن هذا تقدم، الشيخ يريد أن يؤكد ما تقدم ذكره. قال: وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كلها بالله، وجميع أنواع العبادات كلها لله. يعني أن الخلاف في ماذا؟ في توحيد العبادة. فالرسول عليه الصلاة والسلام كفر المشركين وقاتلهم لأنهم لم يقولوا إن الدعاء كله لله. نعم، هم يدعون الله في حال الشدائد وفي بعض الأحوال، لكن يدعون الله ويدعون غيره، فهم أشركوا في الدعاء. وكذلك في الذبح، يذبحون لله ويذبحون لغير الله. تقدم معنا أدلة أن الدعاء عبادة، لأن الله أمر به: ادعوني استجب لكم. وكذلك دليل أن الذبح عبادة، أن الله أمر به فقال: فصلي لربك وانحر، فأمر بالنحر وهو الذبح، كما أمر بالصلاة. أي كما أن الصلاة عبادة، كذلك الدعاء عبادة. كما أنه لا نصلي إلا لله، فكذلك لا نذبح إلا لله سبحانه وتعالى. كما أن من صلى لغير الله فهو مشرك، كذلك من ذبح لغير الله فهو مشرك. والذبح كله لله، والنذر كله لله. النذر كما تقدم معنا إلزام المكلف نفسه بعبادة لم يوجبها الله عليه. والواجب إذا نذر الإنسان ألا ينذر إلا لله. فمن نذر لولي ميت، كما يقول المشركون: إن شفى الله، إن شفي هذا المريض فإني أنذر للسيد بكذا وكذا من الذبائح والصدقات والهبات، فهذا شرك، نذر لغير الله. ويطلق النذر أيضاً على العبادات المفروضة عموماً، فجميع العبادات يصح أن تسمى نذراً بهذا المعنى. ولهذا قال ابن كثير في قول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوماً شره مستطيراً. قال: نعم نعم، ويخافون يوماً كان شره مستطيراً. نعم، قال ابن كثير: يعني يتعبدون لله فيما أوجبه، فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع، وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر. فجعل العبادة عامة، والنذر كما هو معلوم منهي عنه في الأصل، لكن إذا نذر الإنسان فلا ينذر إلا لله، ويجب عليه أن يوفي بنذره. والاستغاثة كلها بالله. الاستغاثة هي طلب الغوث، والغوث هو الإنقاذ والتخلص من الشدة.
أيضا من أسباب الفتن أيها الأحبة ضعف العلم السني الصحيح.
نعم، الاستغاثة هي طلب الغوث، والغوث التخلص من شدة ومصيبة نازلة، فلا تجوز الاستغاثة إلا بالله تعالى. فالرسول عليه الصلاة والسلام اختلف مع المشركين في هذا، في توحيد العبادة، كان يقول لهم لا تدعوا إلا الله، ولا تذبحوا إلا لله، ولا تنذروا إلا لله، ولا تستغيثوا إلا بالله، وهم ما أرادوا هذا، بل يفعلون يصرفون هذه العبادات أحيانا لغير الله سبحانه وتعالى، وهذا هو واقع المشركين اليوم. فليس الخلاف معهم، ليس الخلاف معهم في ماذا؟ في أن الله الخالق الرازق المدبر أم لا، وإنما الخلاف معهم في ماذا؟ في توحيد العبادة. وجميع أنواع العبادات كلها لله تعالى، جميع أنواع العبادات، يعني أن هذه الأربعة ذكرها الشيخ على سبيل إيش؟ على سبيل التمثيل، الدعاء والذبح والنذر والاستغاثة. ولماذا نص على هذه الأربعة؟ لأن غالب الشرك يقع فيها، في الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر. نعم، وإلا فكل ما ثبت عبادة فصرفه لغير الله تعالى شرك. فلذا قال الشيخ وجميع أنواع العبادات كلها لله. وأيضا تقدم معنا كيف ضابط العبادة، أن كل ما أمر الله، أن كل اسم يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فإنه عبادة. ونعرف أن الشيء عبادة إما بأن يأمر الله به، أو أن ينهى على تركه، أو يرتب الثواب على فعله، أو يمدح أهله، أو ما أشبه ذلك. فإذا ثبت، فإذا حصل واحد من هذه فإنه يثبت أن هذا الشيء عبادة، صرفه لغير الله شرك. قال وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، يعني مما تقدم معنا أن الإقرار بالربوبية لم يدخلهم في الإسلام، بل لا بد مع الإقرار بالربوبية من عبادة الله وحده. وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. ما الذي أوقعهم في الشرك؟ لماذا استحل الرسول عليه الصلاة والسلام دماءهم وأموالهم؟ الجواب بسبب ماذا؟ قصدهم الملائكة، أنهم قصدوا الملائكة، توجهوا إليهم، إلى الملائكة وإلى الأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم، توجهوا إليهم بالذبح أو النذر أو الدعاء لأجل شفاعتهم والتقرب إلى الله. وقول الشيخ رحمه الله هو الذي أحل دماءهم، هو هذا ضمير فصل، وضمير الفصل هو الضمير المنفصل الذي يكون بين المتلازمين، بين المبتدأ والخبر، وهو يفيد الحصر. إن الله هو الرزاق، الضمير هو ضمير فصل ويفيد الحصر، أي لا يرزق غيره. كذلك هنا الذي أحل دماءهم وأموالهم، نعم قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء هو الذي أحل دماءهم، أي لا شيء غيره. نعم، وهذه الجملة فيها تلخيص للمقدمات السابقة التي ذكرها الشيخ واستدل لها. قال عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. إذا عرفت هذا عرفت التوحيد، إذا عرفت توحيد أن توحيد الربوبية أقر به المشركون ولم ينفعهم في الإسلام، وعرفت أن اختلافهم مع الأنبياء إنما كان في ماذا؟ في توحيد العبادة، وعرفت أن الذي أحل دماءهم وأموالهم أنهم توجهوا للأنبياء والأولياء لأجل طلب الشفاعة منهم، إذا عرفت هذا معرفة صحيحة جازمة فقد عرفت التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. في هذه المقدمة تلخيص لما تقدم، فتحفظ هذه الثلاث القواعد تعرف به حقيقة التوحيد. الأمر الأول أن حقيقة شرك المتقدمين في ماذا؟ في طلب الوسائط، التوجه بالذبح والنذر إلى الأنبياء والأولياء ليشفعوا لهم عند الله سبحانه وتعالى، هذا واحد. الشيء الثاني أن المشركين الأولين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والأمر الثالث أن عندهم عبادات كانوا يتعبدون لله تعالى بها، فلم يكونوا ملاحدة بل كانوا يعبدون الله سبحانه ويريدون الوصول إلى الله عز وجل، لكن بهذه الطريق وهو شرك الوسائط. إذا عرفت هذا فقد عرفت التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. قال الشيخ رحمه الله: وهذا هو معنى التوحيد، وهذا هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكاً أو نبياً أو ولياً أو شجرةً أو قبراً أو جنياً، لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك. وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. إذن هذا هو معنى هذه الكلمة، عبادة الله وحده والبراءة من عبادة غير الله عز وجل، وأن حقيقة الإله من يقصد بالذبح والدعاء والنذر والاستغاثة لأجل طلب الشفاعة والقربة، هذا يسمى إله. فلم يريد المشركون الأولون أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، لا، بل كانوا يعلمون أن ذلك لا يكون إلا لله وحده، وإنما سموا معبوداتهم آلهة لهذا السبب لما عبدوهم لأجل طلب الشفاعة والقربة. وهذا الإله عند المشركين المتقدمين يسمى عند المشركين اليوم السيد، يسمونه السيد أو الشيخ أو الولي أو القبة أو القبر أو نحو ذلك من الأسماء. والعبرة كما تقدم معنا كثيرا، العبرة بالحقيقة والمعنى لا بالاسم واللفظ. نعم. وذلك أنهم كانوا يعتقدون في أشخاص من الكهان والذين يستعينون بالشياطين ويدعون أن لهم كرامات، وإنما هي من أفعال الشياطين، فيعتقدون فيهم طلب النفع ودفع الضر، ويخافون منهم كخوفهم من الله عز وجل أو أشد، ويعظمونهم كتعظيم الله سبحانه أو أشد، حتى لو أراد أحد أن يحذر من الذهاب إلى هذا الدجال المخرف لقالوا ربما يصيبك هذا بضرر، لا تتكلم فيه ولا تنتقد أعماله. نعم، هذا هو حقيقة الشرك الذي عليه المشركون اليوم، هو نفس الشرك الذي كان عليه المشركون الأولون. قال: والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. نعم نعم، أي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، المراد من هذه الكلمة معناها هذه مسألة مهمة، أن يعلم الشخص أنه ليس المراد أن يقول الإنسان هذه الكلمة بلفظها، ولو كان اللفظ يكفي لنفعت اليهود والنصارى والمنافقون في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنها ما نفعتهم لأنهم يقولونها بألسنتهم ويخالفون معناها، فلا بد من معرفة المعنى ثم العمل به. وتجد المشركون اليوم، تجد المشركين اليوم خالفوا في المعنى وفي الاعتقاد كما سيأتي من كلام المؤلف رحمه الله. ولهذا أجمع العلماء على أن المنافق إذا قال لا إله إلا الله ما تنفعه هذه الكلمة. نعم. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق به، والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه. كفار جهال أميين، لكنهم كانوا يعرفون المعاني لأن القرآن نزل بلغتهم، فكانوا يعرفون ماذا يريده الرسول عليه الصلاة والسلام منهم، وأنه كان يريد منهم ألا يعبدوا إلا الله وأن يكفروا بما دون الله سبحانه وتعالى. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قال لهم هذه الكلمة قولوا لا إله إلا الله، لو كانوا يعلمون أنه يكفي أن يقولوها بألسنتهم لقالوها وبقوا على الشرك، لكن عرفوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد منهم البراءة من الشرك والنهي عنه وتكفير من فعل الشرك وعبادة الله تعالى وحده. نعم، فلا بد من الأمرين، إثبات العبادة لله والبراءة من عبادة غير الله عز وجل، كما قال الله سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وهي لا إله إلا الله، وكما قال الله سبحانه عن إبراهيم ومن معه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذا هو التوحيد، إنا براء منكم، تبرأوا من المشركين من الأشخاص أنفسهم، ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، أي نعتقد أنكم كفار ونبرأ إلى الله من فعلكم. وبدا يعني ظهر وبان، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو التوحيد الذي جاء به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم قولوا لا إله إلا الله عرفوا معناه، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، أيريد محمد منا ألا نعبد إلا الله إن هذا لشيء عجاب. نحن قد تعودنا على التوجه إلى الملائكة والأولياء بالذبح والنذر ليشفعوا لنا عند الله، وما جاء به محمد هذا شيء عجيب ما عرفنا عليه آباءنا. نعم، قال الشيخ رحمه الله فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، يعني يعرفون معنى لا إله إلا الله، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار. وهذه الحقيقة عند المشركين اليوم من الرافضة والصوفية وحتى جماعة التبليغ لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، لأنهم يفسرونها بلا خالق إلا الله وبما يقتضيه توحيد الربوبية، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. وهذا أعظم وأشد، أن يكون الشخص يقول كيف تكفرون فلان وهو يقول لا إله إلا الله، يعبد غير الله ويستغيث بغير الله ويذبح وينذر لغير الله عز وجل ويعتقد في الكهان والطواغيت أنهم ينفعون ويضرون ويعظمهم مثل تعظيم الله، ثم يقول أنا أقول لا إله إلا الله فلا تكفرون، فجعل مجرد قول هذه الكلمة من غير اعتقاد معناها يريد أن يجعل هذا يكفي في الشهادة له بالإسلام والإيمان، فهذا غاية في الضلال وفي الجهل بالتوحيد الذي بعث الله به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فكثير من هؤلاء يظنون أن قول هذه الكلمة باللسان يكفي، والحاذق منهم يعني الذكي الفهم الحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله. أحسنهم حالا وذكاء وفهما إذا سألت عن التوحيد يفسره بالربوبية، فيقول نحن موحدون لأننا نعتقد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله. نعم، قال الشيخ: فلا خير في جهال الكفار، في جهال الكفار أعلم منهم بمعنى لا إله إلا الله. نعم، إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، هذا فيه تنبيه على أنه لا يكفي أن يعرف الإنسان هذه المسائل معرفة إجمالية، بل لا بد أن يعرفها معرفة قلب عن يقين واعتقاد جازم، حتى يستطيع أن يواجه المشركين وأن لا تؤثر فيه شبهاتهم وتلبيساتهم. أما الجاهل الذي لم يفهم التوحيد فهم معرفة قلب ولم يبني عقيدة على يقين، فربما لو عاش مع المشركين يصير مشركا ويوافقهم على ما يريدون، وإذا سمع منهم شبهة تجده يبادر إلى قبولها والاستجابة لها. لماذا؟ لأنه لم يعرف التوحيد معرفة قلب، وإنما حاله إنا وجدنا آباءنا على أمة، دينه دين المجتمع الذي يعيش فيه، وعقيدته عقيدة القوم الذين هو معهم، بخلاف من درس التوحيد وفهم بأدلته فإنه لا يقبل شيء من شبهات أهل الباطل. إذن لا بد أن تفهم التوحيد معرفة قلب. وفي هذا أيضاً الحاجة إلى تكرار مسائل التوحيد حتى تندفع الشبهات التي قد تعرض للإنسان بسبب جهله، وحتى تبقى عقيدة المسلمين في حفظ وصيانة من شبهات أهل الشرك. نعم، وفيه رد على من يقول لا حاجة إلى تكرار التوحيد وكثرة مدارسته، نحن مسلمون، أعطونا علوماً أخرى. هذا كلام رجل جاهل لا يعرف حقيقة التوحيد ولا يدرك خطر الشرك وخطر شبهات المشركين، فرب شبهة دخلت القلب فأفسرت على الإنسان عقيدته والعياذ بالله. قال: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، نعم، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، لا بد أن تعرف الشرك معرفة قلب. ليس الشرك فقط أن تعتقد أن غير الله يخلق ويرزق، بل الشرك بمجرد صرف نوع واحد من أنواع العبادة يكون الشخص مشركا، أو بمجرد الاعتقاد. إذا اعتقد الشخص جواز الذبح لغير الله فهو مشرك، هذه مصيبة عند كثير من الناس. تجد بعض جهلة المسلمين لما يرى الولي الفلاني أو السيد الفلاني يعظمه المشركون، يذبحون له ويستغيثون به ويشدون الرحال إلى قبره، يقول هؤلاء لا يمكن أن يكونوا مشركين، ما فعلوه هذا لا يكون شرك ولا كفر، ففعلهم هذا جائز، ويذهب يبرر لهم، فصار يعتقد جواز الشرك والعياذ بالله. وإذا زاد على ذلك أن سمع أحد من علماء الضلال ودعاة الشرك والخرافة يذكر بعض القصص والخرافات التي يسمونها كرامات، قد يصدق ما يسمع فيعتقد جواز الشرك وإن لم يفعل الشرك. هذا شرك في حد ذاته. نعم. إذن لابد من معرفة الشرك من أجل البراءة منه. وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به، من خطورة الشرك أنه لا يغفر، وما دون الشرك من الزنا وشرب الخمر وغير ذلك من المعاصي الكبائر والفواحش والمنكرات فإن هذا تحت مشيئة الله، قد يغفر الله لصاحبه فيدخل الجنة من غير عذاب، وقد يدخل النار لكن لا يخلد فيها، بخلاف الشرك فإنه لا يغفر. وهذا يوجب على المسلم أن يجتهد مع قومه في بيان التوحيد والدعوة إليه، خصوصا أقاربه وجهلة الناس ممن هم حوله، فينقذهم من الشرك بالله عز وجل، ليكون هذا من أعظم أنواع الإحسان إلى الناس. قال: وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. ما هو دين الله الذي أرسل الله به الرسل من أولهم إلى آخرهم؟ التوحيد. وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا. من عرف التوحيد على هذا الوجه سيعرف أن غالب الناس اليوم لا يعرفون التوحيد، يعرفونه معرفة خاطئة بسبب الجهل وتلبيس أهل الضلال وقلة دعاة الحق والتوحيد. قال: أفادك فائدتين. هذه المعرفة تستفيد منها فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذا عرفت هذه المعرفة معرفة قلب فإن هذا يفيدك الفرح بفضل الله عز وجل. وفضل الله هنا المراد به العلم بالتوحيد والعمل به واجتناب الشرك والبراءة منه، فهذا أعظم فضل الله عز وجل على المسلم، أن يبصره الله بالتوحيد فيعمل به، ويبصره الله بالشرك فيجتنبه ويحذر منه، فهذه أعظم نعمة يعطاها المسلم، ويوجب ذلك له شكر الله سبحانه وتعالى وسؤال الله الثبات على هذا الأمر العظيم. قال: وأفادك أيضا الخوف العظيم، الخوف العظيم من مخالفة التوحيد، لأنك ترى من حولك ناس عندهم ذكاء وفهم ومعرفة ومع هذا وقعوا في الشرك، فتكون خائفا على نفسك من أن تتأثر بالمشركين ولو بإظهار الموافقة لهم، فإن هذا خطر على عقيدة المسلم، أن يعيش بين المشركين ولا يفرق الناس بينه وبين المشركين، أي لا يكون عنده ولاء وبراء وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فهذا خطر على اعتقاد المسلم. لا بد أن تكون دراستك للتوحيد نافعة لك أنت، تتميز بها عن الناس في مجتمعك الذي أنت فيه، فتعرف بأنك موحد تدعو إلى التوحيد وتحذر من الشرك وتعادي أهله، أي أهل الشرك، وإلا فهذا خطر على اعتقاد المسلم، أن يظهر الموافقة للمشركين أو أن يسكت عن واجب الإنكار فيقع في المنكر العظيم وهو مداهنة أهل الشرك. قال: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. انتبه، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه، إذا قال هذا الولي يجوز أن نذبح له ونستغيث به، كلمة كفر والعياذ بالله من ذلك، وما أشبه ذلك من الألفاظ الكفرية التي قد يتساهل بها بعض جهلة المسلمين اليوم، وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. الأصل أن الجهل يعذر به صاحبه، إذا تكلم الإنسان بشيء لا يعرف حكمه الأصل أنه معذور، لأن الله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلا يعذب الله أحدا حتى يصله الرسول ويصله الدليل ويعرف الحكم الشرعي. فإذا لم يبلغه الدليل فإن الله لا يعذبه لأنه جاهل. لكن هنالك من جهلة الناس من لا يعذر بالجهل. من هو هذا؟ هذا هو الذي فرط في السؤال والتعليم، تساهل وقصر في طلب العلم، يرى أهل التوحيد من حوله يدعون إلى التوحيد ويحذرون من طريقته، وهو لا يريد أن يسمع منهم، بل إذا جاءه الناصح لا يريد أن يسمع منه، ربما يضربه أو يوشي به عند الدولة أو يفعل به غير ذلك من أنواع الأذى، فلا يريد أن يسمع الحق ويبقى جاهلا. فهذا لا يعذر بالجهل، وهذا حال المشركين، حال كثير من المشركين اليوم. بعضهم لم يفهم التوحيد على وجهه ولم يعرف أن ما هو فيه شرك، نعم، لكنه معرض عن التوحيد والحق، لا يريد أن يسمع ولا أن يعلم. فهل يعذر هذا بالجهل؟ لا يعذر بالجهل أبدا ما دام أن التوحيد موجود وأناس ينكرون عليه ودعاة التوحيد موجودون وهو لا يريد أن يسمع منهم، هذا لا يكون معذورا. نعم، إنما يعذر من لم يبلغه شيء من آثار التوحيد، فيكون من أهل الفترة أمرهم إلى الله، وفي الدنيا يعاملون معاملة الكفار والمشركين. قال: وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. لهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرعه لهذه العبارة، قال: أولا، لا أظن الشيخ رحمه الله لا يرى العذر بالجهل، اللهم أن يكون منه تفريط بترك التعلم، مثل أن يسمع بالحق فلا يلتفت إليه ولا يتعلم، فهذا لا يعذر بالجهل. لأن الشيخ ثم ذكر أن الشيخ له كلام آخر صريح في ماذا؟ في مسألة العذر بالجهل. فالشيخ كغيره من علماء الإسلام يرون أن الجهل عذر، الجهل المطبق الذي لم يخطر على بال الشخص أن ما هو فيه خطأ، بخلاف من لا يريد أن يسمع الحق ومن هو معرض عن أهل التوحيد، هذا يعامل معاملة المشركين. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال: وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله، كما كان يظن المشركون، كانوا يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن يظنون أن هذه الآلهة تقربهم إلى الله عز وجل. نعم، وهكذا من يقول اليوم: نحن نحب الصالحين ونتولاهم وما نتقرب إليهم بالذبح والنذر إلا ليقربونا إلى الله ويشفعوا لنا عنده. قال: كما كان يظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله أي وفقك وهداك ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. نعم، يقول أيضا: تتذكر ما قاله أصحاب موسى وهم أفضل أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، لما مروا على قوم لهم صنم يعبدونه قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اغتروا بهم، فقال موسى: إنكم قوم تجهلون. وهكذا بعض الصحابة لما مروا على ذات أنواط للمشركين سدرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. يفيد هذا خطر الشرك، وأن الإنسان إذا رأى الشرك قد يغتر به، قد يتأثر بأهله. وهؤلاء الصحابة نهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام فانتهوا رضي الله عنهم. قال: فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. نعم، وانظر في حال كثير من الدعاة اليوم، من الحزبيين من الإخوان والقطبيين وأمثالهم، كيف أنهم لم يبينوا للناس التوحيد، وبعضهم لم يفهم التوحيد على الوجه الصحيح، لم يهتموا ببيان التوحيد والدعوة إليه، وإنما شغلوا الناس بقضايا السياسة ومنازعة ولاة الأمور وغير ذلك من المقاصد البدعية والمناهج الحزبية، فصدوا الناس عن الحق ودعوهم إلى الباطل. فلا أنهم تركوا أهل السنة يقومون بالدعوة إلى السنة، ولا أنهم قاموا بالواجب هم، بل دعوا إلى الباطل وإلى البدعة والهوى. نعم. قال: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نعم، على الموحد أن يعلم هذا، أن من حكمة الله عز وجل أن الله جعل للتوحيد أعداء، وهم المشركون الذين يحاربون التوحيد ويحاربون أهله ودعاته، ولولا وجود هذه العداوة لما ظهر المتمسك الصادق في تمسكه بالتوحيد. نعم. وأعداء التوحيد منهم الزعماء أهل الرئاسة والشرف والوجاهة من المشركين، وهم الذين يريدون من وراء تعصبهم ألا أحد يخاصمهم وينازعهم في الرئاسة على الناس والتلبيس عليهم. ومن أعداء التوحيد أيضا الأتباع الذين تأخذهم الحمية والعصبية، الجهلة الأتباع، كل هؤلاء أعداء للتوحيد، حتى تجد من عامة الناس من إذا عاش في مجتمع شركي تجده قد يتعصب ضد التوحيد وبشدة. نعم، بسبب تلبيس كبارهم عليهم. قال: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. وهذا هو الواقع، قد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج. هذا واقع كثير من أعداء التوحيد اليوم، عندهم علوم كثيرة في الفقه وفي أصول الفقه وفي العقيدة وفي التاريخ وفي الأصول وفي اللغة، في النحو، في البلاغة، في الصرف، في غير ذلك. وربما تجد عندهم من هذه العلوم ما لا تجده عند بعض أهل السنة. الغرض من هذا، من قول الشيخ هذا، أن يبين حال المشركين لطالب العلم وداعية التوحيد ألا يغتر بما عليه المشركون، وإن كان عندهم علم وكتب كثيرة، نعم، فلا يغتر بهم. والأمر الثاني أن يتسلح بالعلم حتى يستطيع مواجهتهم والتحذير منهم، كما سيذكر الشيخ قريبا شيئا من هذا. وانظر في المشركين اليوم وفي دعاة الشرك والخرافة، انظر في الصوفية التيجانية، تجدهم يهتمون بدراسة اللغة وحفظها والأصول وقواعدها والفقه ومسائلها، ولكنهم في الشرك وفي التوحيد دعوتهم مبنية على الشرك والعياذ بالله. فلا تنفعهم هذه العلم، ولا ينبغي لطالب العلم أن يستهين بهم بسبب أن عندهم علم، ولا أن يغتر بما هم عليه، بل يجب عليه أن يزداد حذرا وتحذيرا منهم. كما قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. أي بما عندهم من هذه الشبهات وتجدهم اليوم نعم يغترون بما عندهم من الفقه والأصول، هذا الشيخ الفلاني الذي يحفظ كذا وكذا من الحديث ويحفظ كذا وكذا من المنظومات ويستطيع أن يدرس في جميع الفنون، نعم، فيفرحون بما عندهم من العلم، ولكن هذا العلم صار وبالا عليهم وعلى أتباعهم، وبالا عليهم لأنهم صدهم عن الحق، وعلى أتباعهم لأنهم يقولون لو كان الحق عندكم لما خفي على الشيخ الفلاني الذي يحفظ كذا وكذا من الحديث ويدرس في الأصول وفي الفقه، فصاروا فتنة لمجتمعاتهم. قال الشيخ نعم والمراد نعم، وقوله فرحوا بما عندهم من العلم أي هذا العلم الذي عندهم، أما العلم الموروث عن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وهو العلم المبني على الحجة والبرهان فليس عندهم منه شيء. قال إذا عرفت ذلك، وحتى في الفقه تجد أن عندهم مسائل كثير منها نظرية لا يبنى عليها عمل، بخلاف الفقه عند أهل السنة والجماعة والسلفيين فإنه علم وفقه مبني على الدليل واتباع الحق، ويعطون الناس من العلم ما يحتاجون إليه في العمل به. نعم، تجد هؤلاء في هذه المحاضر يجلس بعضهم السنة والسنتين والثلاث لا يحفظ إلا في ألفية بن مالك ومختصر خليل، فيقضي سنوات جاهلا بالتوحيد. مختصر خليل كثير منهم مبني على أحاديث ضعيفة ومسائل مرجوحة حتى في مذهب مالك، نعم، فجعلوا هذا عمدة يتكثرون به ضد أهل السنة ويغترون بما عندهم من العلم. فينبغي لطالب العلم أن يأخذ العلم من أهل السنة وألا يغتر بما عليه هؤلاء المبطلون. قال إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله أهل فصاحة، انتبه هذه من صفاتهم، قد يكون بعضهم في البيان أفصح من بعض دعاة أهل السنة، وأهل علم أي شبهات وتلبيسات وحجج يسمونها حججا هم، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يكون سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين، نعم سلاحا معنويا وليس المعنى قتال حقيقي، نعم، وإن كان هؤلاء يجب قتالهم على ولي الأمر المسلم أن يدعوهم إلى التوحيد والبراءة من الشرك، فإن رفضوا ذلك وامتنعوا فيجب عليه أن يقاتلهم وأن يقيم فيهم حكم الله عز وجل. لكن السلاح الذي يجب على الداعية أن يحمله هو إيش؟ سلاح الحجة والبرهان، العلم والدليل، وقد يكون هذا أشد عليهم من السيف لما يأتي الداعية إلى التوحيد والسنة بالحجج والبراهين فيبين الحق ويفضح طريقتهم التي يلبسون بها على الناس، هذا من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله، ولا يقوم به إلا خواص الناس ممن رزقهم الله العلم والشجاعة والصبر على الأذى في هذا السبيل العظيم. فلهذا سماه الشيخ سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين، أي قتالا معنويا، الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا، يعني بعد أن ذكر ما عند المشركين من الحجج والشبهات والتلبيسات وأنهم أهل فصاحة قال لا تخف ما دمت مقبلا على الله صادقا في طلب الحق والبحث عنه وأصغيت إلى فهم الحجج فإنك أقوى من هؤلاء المشركين وإن كانوا كثيرين، وإن كانوا أهل علم وفصاحة وحجج. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، والعامي من الموحدين. المراد بالعامي الذي عرف التوحيد بأدلته، الذي عرف التوحيد معرفة راسخة وعرفه معرفة قلب. أما العامي المقلد فهذا على خطر، هذا على خطر، إن عصمه الله من الفتنة، وإلا قد يتأثر بالمشركين إذا سمع منهم وسمع شبهاتهم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكثير من المسلمين إن حفظهم الله من الفتنة فماتوا، ماتوا مؤمنين يرجى لهم القبول عند الله، وإن عاشوا في الفتنة فأدركوها وسمعوا شبهات المشركين والملحدين فإنهم قد يتأثرون بهم، لأنهم مقلدة لم يفهموا الإسلام بأدلة صحيحة راسخة، وهم على خطر. فلهذا يجب على طلاب العلم ودعاته للسنة أن يدركوا المسؤولية التي حملوها، أنها مسؤولية عظيمة، أعظم من مسؤولية الرؤساء أن تسوس الناس بالعلم والحجة والبرهان، أن تحذر الناس من شبهات هؤلاء المشركين الخرافيين، خصوصاً في هذه البلاد التي عم فيها البدع والخرافات، فإن الأمر في ذلك أشد وأوجب. قال: والعامي من الموحدين، أي العامي الذي عرف التوحيد معرفة قلب، يغلب ألفاً من علماء هؤلاء المشركين. عامي موحد يستطيع أن يغلب ألفاً من علماء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون، فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. ولهذا ذكر في كتاب الدرر السنية أن بعض عوام المسلمين وجد أحدا من هؤلاء الملبسين المضللين مضلين يذكر له ما عند الولي الفلاني من الكرامات، ويقول: إن فلانا شهيد، مات شهيدا، وقد قال الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: هؤلاء أحياء كما أخبر الله سبحانه وتعالى، فنحن نستغيث بهم ونتشفع بهم عند الله سبحانه وتعالى. فقال له الموحد: إن الله قال: بل أحياء عند ربهم يرزقون، ولم يقل يرزقون، أي أن الله هو الذي يرزقهم، فهم لا ينفعون ولا يضرون، فكيف نرجع إليهم؟ فرد عليه بهذه الحجة. نعم، وتجد كثير أيضا من عوام أهل التوحيد الذين عرفوا التوحيد معرفة قلب من يستطيع أن يفحم هؤلاء وأن يسكت هؤلاء الملبسين المضلين. نعم، قال: وإنما قال: فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. جند الله، الجند جمع جندي، جند الله أي الدعاة إلى الله من جنود التوحيد. والتعبير بلفظ الجند يفيد ماذا؟ يفيد أنهم سيلاقون أنواعاً من الأذى والبلاء، ما قال أتباع الأنبياء فقط إن كان ذلك المعنى يكفي، لكن عبر بلفظ الجند ليتنبه الداعي إلى التوحيد أنه لا بد أن يكون جندياً من جنود التوحيد، يصبر على الأذى والبلاء في سبيل بيان التوحيد والتحذير من الشرك والرد على شبهات المشركين، وأن يكون موقفه كموقف الجندي الذي يقاتل الأعداء. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، لما عندهم من العلم والأدلة والبراهين التي لا يستطيع المشركون أن يواجهوها ويردوا عليها. وهذا يؤكد ما تقدم من أن هذا الجندي من جنود التوحيد لا بد له من أن يحفظ الأدلة ويفهمها فهما صحيحا حتى يستطيع أن يبينها للناس ويرد على هؤلاء المشركين. أما إذا كان لم يدرس التوحيد دراسة صحيحة فقد يخرج إلى الميدان وينهزم ويضعف وتكون الغلبة لهؤلاء المشركين. فلا بد أن يتسلح أولا بالحجة والبيان. فهم غالبون وإن كانوا أقل الناس أتباعا، لأن صاحب التوحيد صاحب الدليل لا يستطيع أحد أن يواجهه، قد يؤذونه، قد يعذبونه، قد يدخلوه السجن، قد يقتلوه، لكنه منصور لثباته على الحق وعدم من يرد عليه باطله بدليل مقنع، لأن الحق لا يغلب أبدا. نعم. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام نصره الله في جميع الأحوال، حتى كان في مكة منصور، خرج من مكة وهو منصور، قال عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. نصره الله لما أخرجه الكفار، لأنه خرج، لأنه ما لجأ الكفار إلى إخراجه ومعاداته إلا بعد أن عجزوا عن الرد عليه والرد على ما عنده من الحجج والبراهين، فلجأوا إلى هذه الطريقة وهي إخراجه من مكة. كذلك دعاة التوحيد الصادقين أهل العلم والبصيرة لا يستطيع أعداء التوحيد أن ينتصروا عليهم، قد يؤذونهم نعم، لكن أذيتهم لهم ليست نصرا عليهم. فدائما أهل الحق هم لهم الغلبة، هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. وهذا إذا جاء الجهاد لهؤلاء المشركين فإن النصر لأهل التوحيد بإذن الله. والجهاد إنما يقوم به ولي الأمر المسلم، حتى لا يفهم أحد أننا ندعو إلى قتال هؤلاء، لا، هذا مسألة القتال من خصوصيات ولي الأمر. الدولة المسلمة هي التي تتبنى هذا، هي التي أولا توجد دعاة يدعون الناس إلى التوحيد ويبينونهم وتقوم بخدمتهم وكفالتهم ومساعدتهم حتى ينشروا التوحيد في جميع بقاع الأرض وفي جميع أرجاء الدولة. ثم إذا من رفض منهم التوحيد وأصر على الشرك فيجب قتاله على ولي الأمر المسلم. نعم، هذه مسؤولية عظيمة فرط فيها كثير من ولاة الأمر هداهم الله لذلك. قال كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان، قال وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. الموحد الذي يسلك الطريق ويعايش المشركين ويسمع منهم ويختلط بهم وليس معه سلاح، هذا والله يخاف عليه أشد الخوف، أن يسمع شبهة فتعلق بقلبه بسببها ينحرف ويصدق بالشرك وينكر التوحيد والعياذ بالله من ذلك، وهذا يحصل وبكثرة، نسأل الله السلامة والعافية، وخصوصا في هذه الأزمنة التي انفتح فيها دعاة الشرك حتى على مستوى الإعلام المسموع والمرئي والمقري. نعم. قال وقد من الله علينا، وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله الله تبيانا لكل شيء. رحمك الله. وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. نعم، أعظم ما يحتاج الناس إلى تبيانه بالتوحيد هو التوحيد، وقد بينه القرآن بيانا شافيا ونوع الأدلة والبراهين على ذلك بما يكفي. قال الشيخ فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها. نعم، كل صاحب بدعة فإن الرد عليه موجود في القرآن، لكن ذلك يحتاج إلى علم وإلى فقه وإلى دراسة لمعاني هذا القرآن. وهذا يجرنا إلى التنبيه على أمر مهم، وهو أن نعلم أن دراسة تفسير القرآن وفهم معانيه أعظم من دراسة ألفاظه وحسن التلاوة والقراءة، لأن القراءة وسيلة إلى المعنى وإلى التدبر، وفي المعنى يستنبط الإنسان العلوم الكثيرة في التوحيد وفي الفقه وفي الأحكام وفي غير ذلك من العلوم النافعة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة التفسير، ذكر أن من الخطأ عند كثير من المشتغلين بالقرآن أنهم يشتغلون بالوسيلة عن الغاية. قال: الوسيلة هي قراءة القرآن وتحسين تلاوته، والغاية فهم المعنى ودراسة الفقه والأحكام المأخوذة من القرآن، هذا أعظم وأهم. وكان هذا هدي الصحابة رضي الله عنهم في تعليم القرآن. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله أحد أئمة التابعين: حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، منهم عثمان بن عفان، أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. 10 آيات يدرسونها ويفهمون معانيها وأحكامها. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مكث 4 سنين يتعلم سورة البقرة، أي يتعلم أحكامها ومعانيها. نعم، وهذا أعظم العلوم وأهمها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا يأتونك بمثل، المراد بمثل الحجة الباطلة التي سار عليها الناس وصارت كأنها مثل عندهم يرددونها وهي شبهة. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق الذي يرده ويبطله وأحسن تفسيرا، أي أحسن بيانا وتوضيحا لهذه الشبهة. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. نعم، هذه الآية عامة، كل حجة يأتي بها أهل الباطل تجد جوابها وبيانها في كتاب الله سبحانه وتعالى. هنا تكون انتهت المقدمة التي أراد المؤلف أن يذكرها بين يدي الشبهات، وإن شاء الله من الدرس القادم سنبدأ في قراءة هذه الشبهات والجواب عليها. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.